بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وخليله من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 13 إن شاء الله جل وعلا من دروس تصحيح المفاهيم، ولازلنا مع العنصر الأول حول الآيات المظلومة، ونحن على وجه الدقة مع ما يسمى بالتناقض في القرآن الكريم كما زعمه المستشرقون. وفي المرة الماضية أو في الدرس السابق تحدثنا عن بعض النماذج التي زعم المستشرقون أن القرآن الكريم تناقض فيها، وما دام وقع فيها تناقض إذن القرآن فيها فوات بشرية، فهو من كلام بشر وليس من كلام الله عز وجل. رأينا نماذج على ذلك في زعمهم أن القرآن الكريم لما أمر بطاعة الوالدين ثم تحدث عن الأم وحدها دون أن يتحدث عن الأب، فكان هذا نسيانا أو هفوة بشرية، وأن القرآن الذي أمر بأن نتعامل مع الوالدين بالمعروف نهى عن ذلك في آية أخرى، فأمر بالمعروف مع الوالدين في آية لقمان وآية الأحزاب، آية لقمان وآية الأحقاف، وفي سورة المجادلة نهى عن ذلك. وبينا أن المعروف شيء وأن الود الذي نهى الله عز وجل عنه في سورة المجادلة شيء آخر، وقالوا إن الله عز وجل ذكر مدة خلق السماوات والأرض في 6 أيام في كل الآيات عدا عن آيات سورة فصلت، فقد ذكرتها 8 أيام، وبينا خطأ ما ذهبوا إليه. كذا ما قالوه عن التناقض في قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى مع الآية يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وبينا أن هناك فارقا كبيرا بين من يضل في نفسه وبين من يضل ويضل، فالذي يضل في نفسه ولا تزر وازرة وزر أخرى، أما الذي يضل ويضل فهذا لا يستوي مع الضال فقط، وهذا هو الذي وردت فيه ولا تزر وازرة وردت فيه يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. كذا ورد فيه قول ربنا عز وجل يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ومن هذا الصنف من الآيات التي زعم المستشرقون أنها تحمل معنى التناقض قول ربنا عز وجل في سورة الصافات وقفوهم إنهم مسؤولون، مع الآية الكريمة في سورة الرحمن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قالوا كيف يتفق هذا مع ذاك؟ آية تقول وقفوهم إنهم مسؤولون، وتثبت سؤالهم، والأخرى تنفي ذلك، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قالوا فهذا يحمل معنى التناقض، وهو من هفات البشرية، وليس الأمر كما زعموا. جهل المستشرقين باللغة وبمدلولاتها أوقعهم في مثل هذه الأخطاء التي كفرتهم. هذا إذا لم يكونوا كفرة، إنهم كفر أساسا. في فارق بين سؤال وسؤال، بين سؤال للعلم وبين سؤال للإقرار. سؤال العلم يسمى سؤال، أما السؤال تقريري فلا يحمل معنى السؤال في حقيقة الأمر. بمعنى إذا سأل التلميذ الأستاذ فإن التلميذ يريد أن يتعلم من الأستاذ، أما إذا سأل الأستاذ التلميذ فهل يسأله ليتعلم؟ لا، وإنما يسأله ليقرر حقيقة. فالسؤال هنا في غير بابه. إذن في سؤال للعلم، وهذا منفي في الآية فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسألون سؤال علم، لأن الله عز وجل علم منهم كل شيء، فلما يسألهم وهو أعلم؟ فنفى سؤال العلم، فقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال علم، لأن الله عز وجل علم كل شيء. لكن في مجال الإنكار والتكذيب السؤال هو الفيصل. إنسان يقول لك أنا كان ممكن أعمل كذا وأسوي كذا، زي في دنيا الناس الطالب تقول له أنت مذاكر؟ مذاكر. لو سألتني هداوي فتسأله لتقرير الحقيقة فيتضح صدقه من كذبه. وزارة التربية والتعليم مثلا لما بتعمل امتحانات للطلبة عشان تاخذ الاجابات وتتعلم منها، لا، وانما لتكون اجابة الطالب حجة له او عليه. تقرير الحقيقة، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ففي من الناس من ينكر الحقائق ويجادل فيها فيسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون. أنكر بعض الأمور، أنكر الحقائق، ربنا يقول له عبدي أنت فعلت كذا وكذا، قلنا فعلت. فهذا يتم سؤاله ويتم الإشهاد عليه لتقرير الحقيقة. ومثل هذا السؤال إنما هو لإقامة الحجة، وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. ففي فارق بين سؤال عن العلم وهذا منسب، لأن الله قد علم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وبين سؤال لتقرير الحقيقة وإقامة الحجة على الخلق، وفيه ورد وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. نصلي على رسول الله. وزعم المستشرقون أيضا أن في القرآن تناقضا، في الآية الكريمة في أول سورة المنافقون قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما وجه الشبهة في الآية الكريمة؟ قالوا الله عز وجل شهد، بين أن المنافقين شهدوا للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله، وقد علم الله بأنه رسول، وفي ذات الوقت شهد الله بأن المنافقين كاذبون، مع أن الكذب عدم مطابقة الخبر للواقع في الوقت الذي علم الله فيه أن محمدا رسول الله، وقد شهد المنافقون بذلك، ولكن الله كذبهم. يبقى ده تناقض. ازاي هم يقولوا نشهد انك لرسول الله وربنا يعقب على هذه الشهادة بقول والله يعلم انك لرسوله، وفي ذات الوقت يقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون؟ كيف تناقض؟ كان يقول الله عز وجل يصدق تلك الشهادة لانك رسوله فعلا وحقا، إنما يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ده تناقض عجيب. هذا قولهم وذاك زعمهم. ولو تريثوا لعرفوا. الآية بتبين أن المنافقين قد شهدوا، والمشهود له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية فرقت بين شهادة ومشهود له. أما المشهود له بأن محمد رسول الله فتلك قضية صحيحة 100%، صادقة بكل المقاييس،
وقد علم الله ذلك وشهد به وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. لكن المنافقين اذ شهدوا تلك الشهادة كانوا كاذبين في شهادتهم، فهم ما قالوها صدقا ولا اعتقدوها حقا، وانما تظاهروا بها دون ما يقين ودون ما صدق ودون ما تنبع عن اذعان واقرار، فهم بذلك كاذبون في شهادتهم، فالشهادة هي الكذب، اما المشهود له فقد دلت الحقائق او دلت الآية على انه رسول الله كما تمت الشهادة بذلك وسبق به علم الله. اذا هناك فارق بين شهادة ومشهود له. اما المشهود له والله يعلم انك لرسول، واكد القضية بعدما شهد، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، قضية انك لرسول الله تؤكدها الآية بقول ربنا والله يعلم انك لرسوله، لكن في قولهم نشهد كاذبون، ولذا قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اي لكاذبون في شهادتهم التي كانت باللسان ولم تكن بالجنان. وعظمة الآية ان تأتي الجزئية والله يعلم انك لرسوله كالجملة الاعتراضية لتؤكد صحة المشهود له وصدق المشهود له، وفي ذات الوقت تبين كذب شهادة المنافقين التي كانت ظاهرة باللسان دون ما يكون لها ادنى يقين في القلب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يبقى هناك فارق بين الشهادة التي وقع عليها الكذب وبين المشهود له وهو صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد الله له وأيد ذلك بعلمه والله يعلم إنك لرسول. وكما ذكرنا قبل بأن مثل هذه اللفتات ما كنا لنلتفت لها أو تدور بقلبنا لوما ان الله عز وجل قيض لها هؤلاء الكفار الفجار بزعم البحث عن التناقض في القرآن، فاذا بها فيها العظمة وفيها الجمال وفيها الجلال، واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسود. وكذا من بين النماذج التي ذكروها قول ربنا جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الشاهد في الكلمة الأولى من الآية الأولى ألم ترى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قالوا حادث الفيل حدث قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أو في العام الذي ولد فيه، فسبق حادث الفيل الولادة. والقرآن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم ترى؟ وهو لم يرى، وكان جديرا بالآية أن تقول ألم تعلم، لأن العلم يحدث عن الرؤيا ويحدث بالسماع، فلو جاء أحد الناس فأخبره فهو بذا قد علم. فلما قالت الآية ألم ترى ولم تقل ألم تعلم؟ ولو قالت ألم تعلم لصدقت. أما في قول الآية ألم ترى، دليل على أنها هفوة بشرية في القرآن. والشاهد أن القرآن الكريم لم يقل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فقط، لكن حدث الفيل في عام ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مثلا القرآن الكريم قال ألم ترى في أحداث سبقت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بمئات السنين. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا بالبلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لماذا قال ألم ترى؟ حدث الفيل ومعلوم أن أبرهة الحبشي جاء بجيشه وخيله ورجله يجر أمامه أفيالا يريد أن يهدم الكعبة، وامتنعت الأفيال أن تتقدم جهة الكعبة، وقال عبد المطلب قولته لما ذهب يطلب إبلا فقال له أبرهة: ظننتك جئت تدافع عن البيت الحرام. قال: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. فلما تخلت قوى الأرض عن بيت الله الحرام حفظ الله بيته الحرام بنفسه، فأنزل طيرا صغيرا تحمل في منقارها أو أرجلها حبات من جهنم، فنزلت على جيش أبرهة بأفياله فجعلتهم كاللحم المطهي كعص مأكول في لحظات، مع أن فيلا من الأفيال لو ذبح
وأراد الناس طهوه فإن طهوه يحتاج إلى أيام من أجل أن يكون لحمه عصفا ومستويا، هذا يحتاج إلى أيام، إنما في لحظات تصبح تلك الأفيال ومن وراء الأفيال كعصف مأكول، هذه قدرة لا ينفع فيها العلم، العلم وحده يكذب هذا. فالواقع المجرد يقول لو أن عشرات الطيور والعصافير وقفت على ظهر فيل ما أحس بها وما يأبه لها، أما وأن ينزل عصفور أو طائر صغير ينزل على ظهر الفيل فيتحول في لحظات إلى عصف مأكول، هذه قدرة إلهية تحتاج إلى إيمان، لأنك كإنسان لو أردت أن تعين ضعيفا لا يقدر على حمل متاعه فإعانتك له بأنك تحمله عنه، لكنك لا تستطيع أن تجعل من الضعيف قويا. أما الذي يستطيع أن يجعل الضعيف قويا وأن يجعل أقوى الأقوياء من أضعف الضعفاء إنما هو رب الأرض والسماء. وهذا أبرهة بخيله ورجله وبقوته وأفياله، وهو يمثل قوة لم يستطع العرب أن يقفوا أمامها، يتسلق الجبال وسلموا مكة وأفتحوا له الطريق، وهو يمثل تلك القوة الخارقة بأفياله القوية، فإذا بالله عز وجل لا ينزل له ملائكة ولا يرسل عليه صاعقة، وإنما بطير صغير بهذا المخلوق الضعيف الذي يمكن أن يمسك الطفل بعصفور ويلعب به أو يضغط عليه بيده فيموت بيده، بهذا المخلوق الضعيف هزم الله عز وجل أقوى الأقوياء في عهده. قدرة من؟ هذه القدرة لا يمكن أن تأتي بالعلم ولا يمكن أن تدخل إلى نطاق التجارب، وإنما تحتاج إلى رؤية إيمانية يرى القلب قدرة الله عز وجل وعظمته فيؤمن بتلك المعجزة الخارقة. أما العلم وحده فإنه لا يكفي في مثل هذه المعجزات الباهرة، ومن ثم قال الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ولم يقل ألم تعلم، لأن العلم وحده لا يكفي ولأن الحقائق العلمية تكذب هذا، لكن المعجزات خارقة للعادات، فاحتاج الأمر إلى رؤية إيمانية وإلى قلب يرى، وأن تكون تلك الرؤية متجددة ومستمرة. فلم يقل له رأيت وإنما قال ألم ترى، حتى تظل تلك الرؤية الإيمانية متجددة له ولأتباعه على مدى العصور والدهور، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إذن لو قال ألم تعلم ما كانت تكفي وما كانت تؤدي دور ألم ترى، وليست كل رؤية يشترط أن تكون بصرية، فإنهم في حقائقهم العلمية رؤية علمية، والرؤية العلمية بتثبت في محامل الاختبارات والتجارب ولا تثبت بالنظر، رؤية علمية. وتلك رؤية إيمانية، لذا قال ألم ترى. وشتان بين رؤية بصرية وبين رؤية إيمانية، مع أن الناس رأوا هذه المعجزة رؤية بصرية، لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أريد منه ومن أتباعه أن يروا تلك المعجزة رؤية إيمانية قلبية تظل متجددة ومستمرة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ولكن بعض المفسرين يقول لك لا والله، هو القضية في حادث الفيل ما كانش لا طير أبابيل ولا حجارة من سجيل، ده كانت المسألة ما فيها بعض الجراثيم والميكروبات التي فتكت بجيش أبرهة وبأفيال. يقول هذا كلام مرفوض، لأن المسألة لو مسألة جراثيم وميكروبات هتبقاش معجزة، والجراثيم والميكروبات عشان تفتك بجيش أبرهة وبأفياله تحتاج إلى مدة طويلة، مش بلحظات يصبح الجيش والأفيال كعصف مأكول. ثم لو كان الأمر كما زعموا فإن حادث الفيل حدث في العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعث صلى الله عليه وسلم في 40 من عمره، وفي الناس من هو ابن 50 و55 و60 و70، يعني رأى حادث الفيل يقينا لأنه كان عنده 15 سنة أو 20 أو 25 سنة، ونزلت سورة الفيل وبتحكي تلك الوقائع وبتبين هذه المعجزة الباهرة والأحداث العظيمة. فلو أنه لم يحدث أن طيرا نزل من السماء أو أنها تحمل حجارة من سجيل أو أن أبرهة وجيشه وأفياله لم تصبح مطبوخة مطهية كعصف مأكول لاستغلها المشركون فرصة ولانتهزوها في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وقرآنه ودعوته. انت بتقول ايه؟ طب ما احنا كنا عايشين وكان واحد فينا عنده 15 سنة وعشرين سنة ولا شفنا طير أبابيل ولا شفنا نصار كعصف مأكول. هذا كذب، وانما ما حدث هذا بل اقر كل من رأى الحادث بصدق ما جاء في سورة الفيل. إذن الأمر كان معجزة، والمعجزة لا تتوقف على العلم وإنما تحتاج إلى إيمان. ألم ترى ليست رؤية بصرية وإنما هي الرؤية الإيمانية، ومجيئها بصيغة المضارع تفيد التجدد والاستمرار والحدوث حتى يظل الإيمان بقدرة الله عز وجل عظمته. وهي قضية متجددة، لأنه الشاهد من سورة الفيل أن الله عز وجل ناصر للمظلوم وقاهر للظالم، وأنه ينصر المظلوم مهما كان ضعفه وينتقم من الظالم مهما كانت قوته، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يقهر أقوى الأقوياء بأضعف الضعفاء، وسبحانه يضع سره في أضعف خلقه.
اطمئنوا واعلم ما دام الله معنا فمن علينا، المهم ان يكون معنا ويكون معنا اذا كنا معه. ومن كان الله معه فلن يذل ولن يضل، كما ظل المستشرقون في فهم الآية ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بعاد. الآيات ظل المتصوفة، شوف مع الفارق، المستشرقون قالوا كان المفروض ولا لم تعلم، لكن المتصوف قالوا ألم ترى، دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى فعلا. قال يعني قالوا معناه أنه كان يعيش في الأبد أو الأزل، وهو إذ هو حي من الأزل، لأنه من نور الله ومن نوره خلق الله الخلق، فخلق العرش والكرسي واللوح والقلم والسماوات والأرض والإنس والجن والشمس والقمر، فهو مخلوق منذ الأزل، لذا هو يشاهد الأحداث ويراها كاملة، لذا قال له هناك ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد في الآيات، وهنا قال له ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فهذه الأحداث كلها حدثت قبل ولادته، فدل ذلك على أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعيش في الأزل وأنه سيبقى إلى الأبد، وهو كلام في الحكم عليه يأخذ حكما أشنع مما قاله المستشرقون، وكلام بعيد عن الصواب. النبي عليه السلام عايش للأزل ويبقى للأبد، هذا كلام يناقض القرآن الكريم ويناقض الحقائق. النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع، ولم يلد قبل هذا، ولم يكن حيا قبل يومه الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، إنما كان أحد من وراء الستارة وراء الكواليس يتابع الأحداث، وعشان كده ربنا قال له أنت شفت فرعون وعاد وثمود والأمم اللي هلكت وسادت وبادت، وبعدين إنه يعيش إلى الأزل، وإن يبقى فين إنك ميت وإنهم ميتون صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام غريب، وإنما أوقعهم في ظاهر اللفظ ألم ترى، مدام رأى زي ما أقول لك أنت شفت أنت ريت، في رؤية بصرية دي اللي احنا بنقولها في اللغة الدرجة بتاعتنا شفت ريت، إنما الرؤية القلبية الرؤية الإيمانية الرؤية العلمية شيء آخر، لا يرتبط برؤية البصر أو النظر، وهذه تحدث للإنسان إذا كان مؤمنا، فهو يرى رؤية إيمانية إذا أخبره الله عز وجل، وهو مؤمن بالله فهو مصدق بكلام الله. لو إن المسألة مسألة علم، العلم لا يكفي في الحقائق التي ذكرها القرآن الكريم عن الأمم التي أهلكها الله عز وجل، وإنما يحتاج إلى رؤية إيمانية. دي جزئية صغيرة برضو من باب إنه مرة شيخ صوفي أو شيخ طريقة قال دول النبي عليه الصلاة والسلام عايش من أزل ويبقى للأبد، إيه دليلك يا عم؟ هل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ كان فين النبي وكان فين عاد وإرم وفرعون وثمود؟ يبقى كان عايش
وسيظل المسائل كلها يبدو عواطف وما بتنضبطش بشرع ولا بنص ولا بدليل، لكن هذه العواطف ما دامت تتناقض مع ديننا فهي مرفوضة. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألني سائل عقب درس الأسبوع الماضي عن آيات في كتاب الله عز وجل، هل هي تحمل معنى التناقض؟ قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هذه في سورة المزمل، والأخرى في سورة الرحمن: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد. وأما الثالثة: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. في سورة المعارج نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ولما قرأ الآيات يستفسر لماذا وردت مفردة ومثنى ومجموعة، مشرق ومغرب ومشرقين ومغربين ومشارق ومغارب كيف؟ والمسألة سهلة ومعروفة علميا. رب المشرق والمغرب هذه واضحة، فالكون هذا الذي نعيشه له مشرق وله مغرب، والذي يهيمن على مشرقه ومغربه إنما هو الله. ولذا بعد أن قال رب المشرق والمغرب قال: لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أما قول ربنا جل وعلا رب المشرقين ورب المغربين، فمشرق الناس في الصيف يختلف عن مشرقهم في الشتاء، وكذا المغرب. إذن مشرق في الصيف ومشرق في الشتاء، وكذا مغرب في الصيف ومغرب في الشتاء، وتتعدد المشارق والمغارب بتعدد فصول السنة. رب المشارق والمغارب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وكذا المشارق والمغارب مشارق الأمم ومغاربها، كل أمة أو قوم أو وطن أو جهة أو بلد لها مشرق ولها مغرب. فبتعدد البلاد والأوطان والأمم تتعدد المشارق والمغارب، لذا قال ربنا: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وكذا جاء في تفسيرها: مشارق النجوم ومغاربها. إذن الآيات بتتكلم عن معاني أثبتها العلم الحديث، وبينوا أن الناس لهم مشرق ومغرب، ولهم مشرقان ومغربان ومشارق ومغارب، ودوران الشمس وجريانها، ودوران الأرض حولها، بما أثبتته الحقائق العلمية أثبت اختلاف المشارق والمغارب. والله عز وجل أوردها وبين سبحانه وتعالى هيمنته على الكون كله بمشرقه ومغربه أو بمشرقيه ومغربيه أو بمشارقه ومغاربه. فالله عز وجل خالق ذلك كله والمهيمن عليه. ويسأل سائل عن قول الله تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفال كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشاهد في الآيتين هو يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. أما المحاريب فهي أماكن العبادة يعملون له ما يشاء محاريب وقيل بمعنى القصور. وتماثيل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. التماثيل كيف يصنعون له تماثيل؟ في الربا وآية في الخمر. أما آية الربا فقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بعض الناس اللي بيطلعوا علينا أيام دي بغرائب وعجائب قالوا الربا حرام صحيح بس الأضعاف مضاعفة. يعني لما واحد ياخد من الثاني 1000 وعاوز 2000 3000 أضعاف مضاعفة. إنما لما يبقى ربا بسيط الفايدة 13% أو 18% بس حرام. ليه يا عم انت جبت الكلام ده؟ ربنا قال كده قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يبقى لو ما كانش أضعافا مضاعفة يبقى مش حرام. طب ما انتوا برضه بتعملوا بالفوائد المركبة ما هي دي أضعاف مضاعفة. قال لا المهم الربا الحرام هو الأضعاف المضاعفة. إنما لما يكون الفايدة بتاعته بسيطة وسهلة كده وميسورة وبالتراضي يبقى مش حرام. بنقول للناس دول انتوا يعني الجهل وحش والعياذ بالله الجهل وحش. الربا لما حرمه الله عز وجل انزل فيه عدة آيات والتدرج كان مع بداية التشريع وليس الآن. فأشار الله عز وجل
الى سوء معاملة الربا وحسن المعاملة بالتصدق والزكاة، فقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه الآية الكريمة في سورة الروم أشارت إلى سوء التعامل بالربا، مجرد إشارة إلى سوء هذا التعامل الربوي. لكن بعد هذا نزل قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ونزلت آية سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. حرم الله الربا في طور من أطوار التحريم الأضعاف المضاعفة والفوائد المركبة، وحذرهم من ذلك: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لكن بعد نزول هذه الآيات، آية الروم أولا ولعل آية آل عمران ثانيا، ثم الآيات التي ترونها في سورة البقرة ثالثا، ثم نزلت الآية الخاتمة والمتممة لحكم تحريم الربا بكل صوره وأشكاله وصنوفه، سواء كان في صورة أفراد أو هيئات أو بصورة بسيطة كالصور القديمة، أو بصورة معقدة أو مركبة كصور البنوك ونحوها. حرم الربا بالتراضي ومن غير التراضي، فإن التراضي في مثل الربا والزنا لا يحل حراما او يحرم حلالا، اما الا يعني طب الانسان لما بيروح يرابي يقول له: عمي اديني 1000 وخذهم 1200 وانا راضي تمام الرضا، بس افك زنقتي دلوقتي. الرضا ما يغيرش حكم الرضا. كذا الزنا، اذا راضي فتى وفتاه بالزنا فهذا معناه انه بقى الزنا حلال، والربا أشنع من الزنا والعياذ بالله. وفي الحديث الذي صح: درهم ربا أشد من 36 زنية. درهم ربا واحد، ودرهم ربا أشد من أن يزني الرجل بأمه والعياذ بالله. والناس مع ذلك يتهاون، قل لك فيها اقوال وفيها قولان وقولان، وانا مع المفتي. طب خليك مع المفتي لغايه لما تروح الجنه انت حر. وبتنزل ايات
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ونزل الحكم الأخير بتحريم الربا بكل صنوفه وصوره ووسائله ومسائله. يبقى لما نقول لا الربا المحرم هو الربا الأضعاف المضاعفة هذا خطأ وافتراء على الله عز وجل. كذا زعم قوم أن الخمر حرام لكنها عند الصلاة فقط لقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قالوا يبقى الخمر حرام بس عندي الصلاة وفيها ايه لما الواحد يسكر من بعد العشاء وفوق قبل الفجر او يسكر بعد الفجر وفوق قبل الظهر خلاص. طبعا الناس دي يا اما هبلة يا اما بتستهبل الاثنين او عاوزين يضحكوا على البلح والبسطاء ويقولوا لهم مالها وده دين جديد حاجة غريبة يعني معروف يعرف الصغير والكبير ان الخمر نزل حكم تحريمها بالتدريج. لماذا؟ لان الناس في الجاهلية كانوا يشربون الخمر كما يشربون الماء. اقتضت حكمة الله عز وجل في تحريم الخمر انها تنزل بالتدريج. اول شيء اشارة الى ان الخمر سيئة وليست حسنة في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال ان ثمرات النخيل والاعناب ثمرات النخيل البلح والاعناب يعني من البلح والعنب انتم تتخذوا منه سكرا ورزقا حسنا تاكلوه تشربوه تاكلوه وتبيعوه تتعاملوا به. فسمى الاكل والبيع شراء تعامل مع البلح والعنب بما اراد الله سماه رزقا حسنة. قالوا بنفس الوقت انتم تتخذون منه سكرا بس ماشي سكرا حسنا. يبقى لما يقول سكرا ورزقا حسنا هذا التقابل في ان السكر ليس حسنا وانما الرزق الحسن في اكله والتعامل فيه كما اراد الله. ودي اول آية نزلت فيها اشارة الى ان الخمر ليست حسنة وأنه لا يفعلها أصحاب العقول ولا أولو الألباب. سيدنا عمر
رضي الله عنه ملهم هذه الأمة ومحدثها، وهو الذي وافق القرآن في كثير من المسائل. شاف ان الناس يعني لما يشربوا الخمر يبقوش كده كويسين، والواحد يفقد رجولته واتزانه، وانه ده اذا كان بيتناسب مع الجاهلية فلا يتناسب مع الاسلام. ولذلك كان من حكمة بعض العلماء، رأى رجلا سكيرا فأراد انه يزجره عن شرب الخمر، فقال له انت بتشرب الخمر؟ قال له قال له بتروح الخمارة الساعة كم؟ قال له مثلا بعد العشاء. قال له لا انا مش اقول لك ما تروحش، بس تروح الليلادي على الساعة 12 كده بالليل، على الساعة 1 وكمل لغاية الفجر. الراجل ما كدمش خبر، راح لا اصحابه اللي سبقوه راحوا من بعد العشاء، اللي سكران واللي بريل واللي وقع على الارض واللي اتطير على نفسه والبواب ماسكه مع زميله الغفير وشايلينه هيلة بيلة ويرموه برا الفندق، واللي الثاني بيرموه برا الخمارة، وشاف مناظر قذرة، وزي الراجل اللي شاف واحد سكران والكلب قاعد يلحس وشه يقول له اكرمك الله، وشاف واحد ثاني سكران ويبول على نفسه ثم يمسح بوله بثوبه يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني متطهرين. صاحبنا شاف المناظر قال بقى الابعد، لما بشرب واسكر ابقى ده منظري وابقى ده حالي، وريل وهبل وممكن اعملها على نفسه، او الواد الغفير ده اللي بيستنى يعني ياخد ربع جنيه ولا اي حاجه يشيلني كده ولقحني بره الخماره. فكانت توبته، وده من فقه الدعوه. الشاهد انه سيدنا عمر شاف كده حال الناس اللي بيشربوا خمره مش كويس، فراح سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له أفتنا في الخمر والميت. فنزل قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. برضو الآية قالت فيهم إثم وفيهم منفعة، لكن الإثم أكبر من المنفعة، لكن ما حرمتش. فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر إذا أنا شافية. ومضت أيام واجتمع بعض الصحابة في بيت رجل من الأنصار وذبح لهم بعير وأكلوا ثم شربوا الخمر، ثم حان وقت الصلاة ولعلها كانت المغرب، فقام أحدهم فصلى فخلط في قراءته. قالوا قرأ بالكافرون، فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون. فلما حدث هذا نزل قول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما صلى أحد الصحابة فخلط في قراءته نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. في مرحلة من مراحل التحريم، ولا يقول إشارة للسكر ليس حسنة، آية بعد كده بينت أن الخمر والميسر فيهم إثم كبير ومنافع الناس إثمهم أكبر من نفعهما، بعد كده النهي عن شرب الخمر في أوقات الصلاة. طبعا عشان واحد يبقى
يصلي وما هواش سكران ويستلزم وقت طويل لازم يبعد عن الخمر. قال بعض الصحابة والله لا نشرب شيئا يحول بيننا وبين الصلاة فتركها الأكثرية. لكن البعض كان يقول ايه ونهى الله عز وجل عنها وقت الصلاة فكان يشربها بعد صلاة العشاء فيستيقظ للفجر وقد أفاق وربما شربها بعد الفجر فيفوق أو يفيق منها قبل الظهر. البعض ظل يشربها. اجتمع البعض هذا على طعام يشرب الخمر وقاموا فتناشدوا الأشعار وهجى بعضهم بعضا فقام واحد فأمسك بلحى البعير العضماية اللي بعد ما كانوا الجمل وضرب الذي هجاه في رأسه فشجه شجة موضحة فسال دمه فذهب يشكو أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الناس عمر فرفع يديه وقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا فكانت الآية الفاصلة والأخيرة والتي اتضح بها حكم الخمر واضحا جليا وحرمت الخمر ببيان شاف قاطع وقام الناس يكسرون أواني الخمر ويسكبون الخمر في شوارعهم فصارت تجري الخمور في شوارع المدينة كأنها أنهارا وانتهى الناس. كان الواحد إذا سمع الآية وكأسه في يده ألقاه ولو قطرات الخمر في فمه بصقها. إنه الواجع الذاتي الذي أوجده القانون الإلهي ولا يمكن لإنسان أن ينتهي عن شيء سيطر عليه بمثل تلك السيطرة إلا إذا كان عن دين وكان عن إيمان برب العالمين. أمريكا حاولت أن تحارب ظاهرة الخمور بعدما أثرت على اقتصاد البلد بسبب كثرة السكارى الذين يتغيبون عن أعمالهم وعملت دعايات وسلطت أجهزة الإعلام وكتبت منشورات وأنفقت البلايين وفي النهاية باء كل ذلك بالفشل. إذا ما يقول ربنا فهل أنتم منتهون فإذا بكل أهل الإيمان يقولون انتهينا ربنا. يبقى اخواننا لما يجي واحد يبص لمثل ايات الربا او الخمر ما ياخدش ايه ويسيب بقيه الايات اللي في الموضوع يقول لك لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه يبقى هو ده الحرام، انما لو كان باليسير لا بقى. لا تقربوا الصلاه انتم سكارى يبقى ده هو اللي حرام، انما في غير وقت الصلاه مش حرام. لا، انما لابد ان ينظر الى كل الايات التي نزلت في الباب ويفهم ايه اللي نزل اولا وايه اللي نزل اخيرا، ويعرف الحكم وحكمه الله عز وجل من نزول هذه الايات الى ان يتم حكم التحريم. وطبعا جزئيه في الخمر من الحاجات الخطا، ناس كثيره فاهم ان الخمر هي الخمر، الخمر دي مثلا يعني ما كان من العنب او التمر او الشعير او الزبيب، يقول لك هي دي الخمر. طبعا النهارده ما بقاش اسمها عصير عنب ولا زبيب او شعير او تمر، ليها اسماء كثيره والاسماء بتاعتها اللي السياحيه معروفه، وفي اسماء غير سياحيه. يعني الناس فاهمين انه الخمر دي ممكن تبقى الويسكي والشمبانيا مثلا. طيب طب والبوظه؟ ما هي خمر. طب والكنيه؟ خمر. والبيره؟ خمر. والبريل؟ خمر. يبقى المساله كل مسكر خمر وكل خمر حرام. تقول طب انا يعني في ايه لما اشرب كوبايتين ولا اعملوش حاجه؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما اسكر كثيره فقليله حرام. فتغيير الاسماء ما غيرش جوهر القضيه. خمر هنسميها ام الافراح، خمر هنسميها مشروبات روحية، خمر هنخليها مشروبات السياح، خمر هتبقى ويسكي شمبانيا كينيا بير البوظة، اسمها خمر. ما تغيرش الجوهر، الجوهر كما هو. ربا وسميناه فايدة، فجور وسميناه فن، حقارة وبقت حضارة، زين او بقى تمثيل. الله، المهم المضمون العبرة بالمسميات لا بالاسماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يشرب اناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير. شوف قد ايه قردة وخنازير في دنيا الناس. يبقى لابد من تصويب هذا. سألني سائل بعد ان نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا من ضمن الايات هو فهمها خطأ في قول الله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الفهم الخاطئ لجزئية فظن أن لن نقدر عليه دول. ازاي سيدنا يونس عليه السلام وهو نبي ورسول يظن أن الله لا يقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه، يعني من القدرة بنقول له لا. هنا ليست من القدرة، وإنما فظن أن لن نقدر عليه بمعنى أن لن نضيق عليه. هو أخذ يدعو قومه وتعب معاهم، محدش استجاب، سابهم ومشي، ما انتظرش الأمر الإلهي اللي يقول له خليك معاهم أو امشي، لا، قال أشوف حد غير. وظن أن الله عز وجل لن يعاقبه على هذا الصنيع ولن يضيق عليه كونه يبحث عن أناس آخرين يهتدون بهداية الله، فظن أن لن نقدر عليه. لكن هذا كان على غير مراد الله، يبقى الشبهة فظن أن لن نقدر عليه من القدرة، وإنما الصواب الذي لا خلاف فيه أنه فظن أن لن نقدر عليه بمعنى أن لن نضيق عليه. ويقال قدر وقدر بالتشديد والتخفيف وكلاهما بمعنى واحد، وذلك في مثل قول الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فهنا فظن أن لن نقدر عليه بمعنى أن لن نضيق عليه. وسأل آخر عن قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. دول يعني ايه وإن منكم إلا واردها؟ يعني كل الناس يدخلوا النار، وهذا هو المتبادر من ظاهر الآية، لكن ليس هذا هو الصحيح. وإن كنت قرأت في تفسير الآية وجدت أن كثيرا من كتب التفاسير خلطت في المسألة، قالوا في الناس اللي هيوردوا النار وبعدين يخرجوا، كل يدخل بعدين يخرج، وكان الصحابة يقولون بلغنا أننا واردوها لكن لم يبلغنا أننا سنخرج منها، فكان الواحد منهم يبكي بكاء مرا إذا سمع الآية، لأن يقول له الورود محقق لكن الخروج غير محقق. هذا كلام قد يصح في جانب الخوف والرجاء، إنما ليس على ظاهره ولا على حقيقته. إذا كان القرآن والسنة بينت أن كثيرا من أهل الإيمان ما يردوش النقل، ما يدخلوهاش، لا يلجوها، لكن هنا وإن منكم إلا واردها، الصحيح في تفسيرها الورود بمعنى المرور عليها، وهو المرور على الصراط، ذلك أن الصراط الطريق المؤدي إلى الجنة قد مد على متن جهنم، والصراط أحد من السيف وأرق من الشعرة، مد على متن جهنم، لكن الناس عليه حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف أو كطرف العين أو كالجواد المسرع أو كالريح أو كالرجل يسرع إسراعا أو يهرول هرولة أو يمشي مشيا أو يحبو حبوا تتخطفه كلاليب وحسك الصراط، فناج مخدوش ومخدوش مكردس على وجهه في النار والعياذ بالله. يبقى الورود هنا على الصحيح بمعنى المرور على النار، وهو المرور على الصراط. وإن منكم إلا واردها يردها ويمر عليها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. هو ماشي ينجو ومن اليقع ونذر الظالمين فيها جثية. عياذا بك اللهم أن نكون من الظالمين ونسألك أن تجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين ولا تجعلنا من الظالمين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع نفس لا تشبع عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا أذلة فأعزنا مهزومون فامكرنا مختلفون فاجمعنا متفرقون فوحدنا خائفون فأمنا مستضعفون فمكنا جهلاء فعلمنا مرضى فاشفنا مذنبون فاغفر لنا مسيئون فتجاوز عنا عصاة فاهدنا اغفر لنا وارحمنا واستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وفرج كروبنا. اللهم فك أسر إخواننا. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين وارحم عبادك المستضعفين وفك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم انتقم من الكافرين واهزم المشركين. اللهم واسف صدور قوم مؤمنين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. اللهم أعطنا ولا تحرمنا اكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واشف أمراضنا ونجح إخواننا وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين احقنا بالصالحين. اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك مرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الخلد. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.